في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري. يا مرحبا،
أهلا بكم شيخا، جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا،
رحمكم الله، بارك الله فيكم.
كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية، قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية الثالثة بعد المئة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
نعم، تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. في قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اللام في ولتكن بتسمى لام الأمر،
يعني لام الأمر تدخل على الفعل المضارع تكسبه صيغة الأمر.
نعم، تدخل على الفعل المضارع، هي لام الأمر، لام ساكنة زائدة مسبوقة بالواو أو الفاء أو ثم،
يعني ثم ليقضوا تفثهم،
ثم ليقضوا تفثهم، فلينظر الإنسان مما خلق. ولتكن منكم أمة، فاللام الأمر هي التي تدخل على الفعل المضارع فتكسبه فليعفو وليصفحوا، تكسبه صيغة الأمر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الأمة طبعا هي الجماعة، وهي من معاني كلمة الأمة، الأمة لها معاني متعددة منها الجماعة.
يعني ذكر الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
نعم،
بعدما ذكر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
طبعا لأن الكلام أصلا في سياق التعقيب على حادثة شماس بن قيس الذي بث الفتنة في صفوف الأوس والخزرج، وأراد أن يفرق شمل المسلمين بعد أن اجتمعت وتآلفت قلوبهم. فربنا تبارك وتعالى لا يزال يعقب على هذه الحادثة، قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. طبعا ولتكن منكم أمة، أمة هنا يعني الاسم كان، أو إن كان هنا ناقصة يعني تامة، يعني كأن المعنى ولتوجد أمة مثلا، ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الثلاثة صفات للأمة. وعلى ذلك فلا يفصل بين أمة وبين صفاتها، يعني القارئ يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا، لو أنه قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ووقف، أو يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ووقف، هذه لا مشكلة، لكن أن يبدأ بما بعدها هذا هو الخطأ. يعني لا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ثم أقف، ويقول: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا، لأن أمة يدعون إلى الخير جملة صفة، جملة وصفية، ويأمرون بالمعروف وصفي، وينهون عن المنكر وصفي. وطبعا جملة الصفة لا تفصل عن موصوفها، وما عطف على جملة الصفة يأخذ الحكم نفسه، كذلك لا تفصل عن الصفة نفسها.
الملاحظ هنا أن يدعون إلى الخير عام، لكن خص هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طبعا ده من ذكر الخاص بعد العام، على اعتبار الاهتمام بالخاص
شرفهما وفضلهما،
وهذا الشرف والفضل سيتضح فيما يأتي من آيات، لأن ربنا سيتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة مواضع في يعني في آيات متعددة متقاربة، يعني بعد ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وبعد ذلك ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا يعني من أعظم شعائر الإسلام، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا يعني
يدعو خياركم
فلا يستجاب لكم، أو في طبعا في الرواية المشهورة ليسلطن عليكم سلطانا لا يوقر كبيركم ولا يعني يحترم صغيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لكم.
نعم بارك الله فيك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
طبعا جملة وأولئك هم المفلحون استئناف جملة مبتدأ وخبر، وهي جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، يعني استأنف لبيان جزاء هذه الأمة التي اتصفت بهذه الصفات الثلاث. طبعا الوقف على ما قبلها كافي، لأن الوقف على ما قبل المبتدأ والخبر وقف كافي.
طيب وأولئك يعني الفلاح والنجاح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طبعا ولأن الآية دي أصل أو هذه الجملة جاءت على أسلوب الحصر والقصر، أولئك مبتدأ وهو معرفة وهم المفلحون خبر والخبر معرفة، وتعريف الطرفين في لغة العرب يفيد الحصر والقصر، يعني أولئك هم المفلحون لا غيرهم، فقط هؤلاء يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله، هؤلاء يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم لا غيرهم هم المفلحون. نعم
بارك الله فيك. قلنا الوقف عند المفلحون
طبعا على اعتبار ما بعدها، يعني دائما القارئ لا يحدد نوع الوقف إلا إذا نظر في الجملة التالية للكلمة التي سيبين حكم الوقف عليه. هنا وأولئك هم المفلحون، بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا، طبعا هنا الأولى أن نجعلها كافية. لماذا؟ لأن طبعا ولا تكونوا معطوفة على ولتكن، عطف النهي على الأمر، ويقول ولتكن منكم أمة ثم ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فلو اعتبرنا أن هذا أن قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا معطوفة على ولتكن، فالوقف على رأس الآية وقف كافي. أضف إلى ذلك أن الحديث أو التعقيب على قصة شماس بن قيس لا يزال مستمرا، إن ولا تكونوا كالذين تفرقوا تعقيب على ما فعله شماس بن قيس.
والعجيب أن كلمة تفرقوا بعدها اختلفوا، لأن الفرقة ينشأ عنها الاختلاف،
أي تفرقة لا بد أن يكون فيها اختلاف، مهما ادعى المتفرقان أنهما سيتحدان أو سيكون بينهما من التلاقي في الأفكار والتلاقي في الرؤى ما يجعلهم متحدين، مهما قالوا ذلك لا بد من اختلاف. القرآن يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وطبعا عطف تفرقوا واختلفوا بالواو وليس بالفاء، والواو في الواو العاطفة بتفيد التشريك في الحكم، تشريك يعني أو طبعا هنا هي الواو بتفيد التشريك في الحكم، يقول مثلا دخل محمد وعلي يعني اشترك في الدخول يعني. هنا شبيهة بقضية التشريك في الحكم، بمعنى أن أنه لا بد لكل فرقة أن يصاحبها اختلاف، ولذلك قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، حتى لو تفرقوا على يعني على أمور خير مثلا أو غير ذلك لابد أن ينشأ عن هذا اختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.
طبعا قال جاءهم البينات ولم يقل جاءتهم،
طبعا هنا البينات هنا مؤنثة،
بينات فاعل
والفاعل المؤنث في لغة العرب إذا جاء الفاعل مؤنثا وفصل بينه وبين فعله بفاصل جاز تذكير الفعل وتأنيثه.
تذكير وتأنيث.
فيجوز أن أقول من بعد ما جاءتهم البينات أو جاءهم البينات، هذا في غير القرآن طبعا، في لغة العرب يجوز جاءهم وجاءتهم، لأن الفاصل هنا بين الفعل وبين البينات اللي هو الضمير.
الضمير ده هم.
هم. فإذا إذا جاء الفاعل مؤنثا وفصل بينه وبين فعله بفاصل جاز تذكير الفعل وتأنيثه، وهنا جاء في القرآن على التذكير من بعد ما جاءهم البينات. طبعا
مرة ثانية القاعدة،
إذا كان الفاعل مؤنثا لابد أن يكون الفاعل مؤنثا، لو كان مذكرا لا ينطبق عليه القاعدة.
يعني البينات مؤنث،
البينات مؤنث إذا كان الفاعل مؤنثا وفصل بينه وبين فعله بفاصل الفعل اللي هو جاء جاز تذكير هذا الفعل وتأنيثه، يجوز يعني جاءهم وجاءتهم. مثلا إن يكن منكم 100 صابرة وإن تكن منكم 100 صابرة، قراءتان. ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها، بخلاف إيه؟ ولا يؤخذ منها عدل، لم يقل ولا تؤخذ منها عدل، إن عدل اللي هو الفداء يعني مذكر. لكن إذا كان الفاعل مؤنثا وفصل بينه وبين فعله بفاصل جاز تذكير الفعل وتأنيثه. هنا ده من الناحية الإعرابية أو الناحية النحوية. الناحية البلاغية، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم، طبعا الكلام عليهم أصلا يعني جاءهم البينات، لم يقل جاءتهم البينات، إنما لأن الكلام عليهم في منصب الكلام عليهم سياق الآية عليهم كالذين تفرقوا واختلفوا وكذا، خلاص فقال من بعد ما جاءهم الايه البينات. طبعا والوقف هنا أيضا وقف كافي، ونبدأ وأولئك لهم عذاب عظيم. أولئك مبتدأ وعذاب عظيم خبر، أولئك مبتدأ وعذاب مبتدأ ثاني، ولهم خبر أولئك عذاب عظيم لهم،
عظيم مش نعت.
وطبعا والجملة من المبتدأ اللي هي الجملة الثانية، طبعا في جملتان، أولئك مبتدأ هذه بعدها عذاب عظيم لهم، عذاب مبتدأ ثاني، والخبر لهم أو يعني محذوف هذه متعلقة بها، وعظيم صفة لعذاب. والجملة الثانية اللي هي المبتدأ والخبر، خبر المبتدأ الأول اللي هو أولئك، هذه أيضا تسمى جملة استئنافية اللي هو أولئك لهم عذاب عظيم، كالآية الماضية وأولئك هم الإيه المفلحون. فنقف قبلها وقفا كافيا.
نعم الله يكفيك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. طيب هنا قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
نعم. هو يوم ظرف معروف،
يعني اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
هذا أول إعراب أو أول توجيه. يجوز أن أعلق الظرف في يوم تبيض وجوه بالفعل المحذوف تقديره اذكر، اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعلى ذلك فالوقف على وأولئك لهم عذاب عظيم وقف كافي. لو اعتبرت ان يوم ظرف لفعل محذوف تقدير اذكر. طب لو اعتبرت ان قوله يوم تبيض وجوه ظرف للعذاب،
عذاب عظيم يوم
تبيض وجوه، اولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، يعني هذا العذاب العظيم مظروف في يوم تبيض وجوه لو يوم القيامه. لو اعتبرت ان يوم ظرف للعذاب فالوقف على وأولئك لهم عذاب عظيم وقف حسن. طيب لو كان الوقف حسنا فالأولى أن أقول إيه؟ وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثم أقف. طب لو اعتبرت أن يوم مفعول لفعل محذوف أو ظرف متعلق بالفعل المحذوف أقول وأولئك لهم عذاب عظيم ثم أقف وأقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طبعا تبيض وجوه أهل الباطل أهل الحق، وتسود وجوه أهل الباطل. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف والبدعة، فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طبعا هذا من باب المقابلات أو الطباق اللي هو بيسموه طباق بين كلمتين، تبيض وجوه وتسود وجوه، أو مقابلة بين جملتين،
مقابلة زي الأمر بالمعروف أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
ولهم أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
طبعا الوقف هنا وقف كافي لأن الفاء بعدها تفريعية،
اللي هي فأما الذين،
فأما هيبدأ يفرع بعد أن أجمل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فسيفرع على هذين الصنفين كل فرع بما يخصه. فأما الذين بيضت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. طبعا فأما الذين اسودت وجوههم، أما هنا اسم شرط، خلاص. فأما الذين اسودت وجوههم، طيب أين الجواب؟ مفروض اسم شرط بعدها فعل الشرط وبعدين جواب الشرط. فأما اسم شرط، فأما الذين بيضت وجوههم،
اسودت الأول،
فأما الذين اسودت وجوههم هذا فعل الشرط، خلاص، أو جملة شرطية قائمة مقام فعل الشرط. أكفرتم هنا في تقدير محذوف،
تقول لهم الملائكة أكفرتم،
يعني نقول لهم أو يقال لهم أو يقولون لهم، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. هذه الجملة هي جواب الإيه؟ هي جواب الشرط. فلا بد القارئ أن يقرأ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، ثم نقف. لو اعتبرنا أن الفاء في فذوقوا فاء فصيحة على اعتبار أنها أفصحت عن شرط المقدر، يعني إن كنتم قد كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لو اعتبرناها كذلك فالوقف على قوله أكفرتم بعد إيمانكم وقف إيه؟ وقف كافي. وطبعا جملة أكفرتم بعد إيمانكم اللي هي الجملة القولية التي حذف فعل قولها هي جملة استفهام توبيخي، أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، همزة هنا استفهامية
على وجه التوبيخ، يعني
توبيخ، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لو تلاحظون طبعا كما سيأتي في الآية التي بعدها، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها إيه؟ خالدون. تلاحظ هنا إن إيه؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم بعدين فذوقوا الإيه؟ العذاب. فكأن الله عز وجل جعل لهؤلاء الذين اسودت وجوههم عقوبتين، عقوبة معنوية اللي هو عبارة عن التوبيخ، ما هو التوبيخ ده عبارة عن عقوبة إيه؟ معنوية. أكفرتم بعد إيمانكم، فدي عقوبة معنوية يعني ليدمر نفسياتهم، خلاص. وبعد العقوبة المعنوية أعقبها بالعقوبة الإيه؟
مادية،
الحسية أو المادية، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بخلاف طبعا وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، في رحمة الله اللي هي المقصود بها الجنة، لأن طبعا وعبر برحمة وكأنه يريد أن يقول إن العبد مهما عمل من أعمال لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى قال ولا أنت يا رسول الله
لن يدخل أحد الجنة
إلا أن
يتغمد إنه برحمته، لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمد إنه برحمته. فقال ففي رحمة الله، يعني في الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ثم يعني قالوا فيها خالد، نعم، ما في رحمة الله بجزم مرسل،
هم لا يدخلون في الرحمة ولكن يدخلون في الجنة.
دي بيسمى العلاقة الحالية والمحلية. هو إن الرحمة محلها في الجنة، يعني حالهم في رحمة ومحل هذه الرحمة في الإيه؟
الجنة.
في الجنة بيسموها العلاقة الحالية والمحلية في المجاز المرسل. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فأنت لو جئت لتقارن بين مال الذين اسودت وجوههم والذين بيضت وجوههم، الذين اسودت وجوههم عقوبة، عقوبة
الأول معنوية،
معنوية
كفرتم بعد التوبيخ، التوبيخ
والتوبيخ ده أمام الناس، تدمير لنفسيات هؤلاء، ثم إن كنتم قد كفرتم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أدي الإيه؟ العقوبة الحسية. وبعدين الآية بعدها تقابلها وأما الذي، طبعا الوقف على فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، الوقف هنا كافي على اعتبار طبعا لا زال الكلام متصلا، ولو اعتبرناها من باب المقابلات ابيضت واسودت وجوههم تقابل ابيضت وجوههم فالوقف يمكن ان نجعله جائزا، ولكن انا قلنا قبل ذلك ان الوقف الجائز هذا خاص بالباحثين او بالمتخصصين، لان يظل الجواز في الوقف حتى يترجح احد الوجهين، فاذا ترجح خلاص خرج من حيز الجواز الى التام او الكافي او كذا او كذا. فنقول واما الذين ابيضت وجوههم، اما طبعا شرطيه، والذين ابيضت وجوههم ده فعل الشرط،
ففي رحمه الله جواب الشرط،
ففي رحمه الله وجواب الايه الشرط، هم فيها خالدون. اما ان اجعل الجمله استئنافيه،
وعلى ذلك نقف عند رحمه الله،
نقف على فهم في رحمه، ففي رحمه الله، ويمكن ان اجعلها حاليه وعلى ذلك فتوصل بما قبلها.
نعم بارك الله فيك. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
نعم طبعا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك مبتدأ وآيات خبر. الله خبر ونتلوها
الله اسم الجلالة مضاف إليه.
نعم آيات مضاف واسم الجلالة مضاف إليه. ونتلوها ممكن أن تكون صفة لآيات، يعني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فنتلوها جملة في جملة وصفية. وطالما جملة وصفية لا تفصل عما قبله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. ثم يقف ويقول وما الله يريد ظلما للعالمين. طبعا ما هنا نفية، والوقف قبل النفي وقف كافي. وطبعا دائما القرآن يقول حين يؤكد على أنه أنزل القرآن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أو أن القرآن من عند الله، دائما يأتي بجملة توكيدية، يعني مثلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يعني كأنه يقول نتلو هذه الآيات بالحق، يعني هذه الآيات جاءت بالحق وهي في ذاتها حق من الله تبارك وتعالى. والقرآن دائما بيؤكد في الأمور الشائكة، يعني مثلا وما قتلوه يقينا، وربنا لا يحتاج إلى أن يقول يقينا، وإنما هو مجرد أن يقول وما قتلوه على عيسى عليه السلام خلاص انتهى، هذا حكم الله وهذا كلام الله المصدق. لكن حين يقول يقينا ويريد أن يعني يدفع كل ما يمكن أن يعلق في أذهانهم من شكوك أو ريب حول هذه القضية، هنا نفس الكلام، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فهي حق من عند الله تبارك وتعالى وجاءت بالحق الذي يقرع كل باطل.
وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد
سبحانه وتعالى،
ولا ينقصهم من أعمالهم شيئا.
صحيح.
نعم
طبعا لا يمكن لإنسان عاقل أن يتصور إطلاقا، أنا أقول عاقل وليس مؤمن، يعني لا يمكن لعاقل أبدا أن يتصور أن الله يظلم عباده.
سبحانه
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقه من لا شيء ثم أنعمه، أنعم عليه ورزقه ومتعه بمتع الحياة الدنيا وملذاتها، كل هذا بلا مقابل. يعني طيب، ولذلك ورد عن سيدنا ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن أبو الدرداء والله لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. طب ليه؟ مهما يعني مهما فعل الله عز وجل بعباده مصائب فرادة ومجتمعة بلاءات لا تنقطع، هذا ليس ظلما للعباد، وإنما يؤاخذهم ببعض ذنوبهم. ودائما ربنا عز وجل ندعو دائما أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، لأنه لو عاملنا بالعدل لعذبنا وأهلكنا جميعا. فلا يتصور عاقل أبدا أن يعتقد أن الله يظلم عباده، حاشاه تبارك وتعالى. وإنما هذا يعني كما نقول في باب الاعتقادات في علوم في العقيدة، الله تبارك وتعالى يحاول أن يزيل يعني الشكوك، يزيل الريب، يدفع التوهمات، يتعامل مع يعلمنا أن نتعامل مع الخصم بهذا الاعتبار، إني قد أكون أنا على حق وأنت على باطل. خلاص، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فهو تعليم لنا.
نعم، بارك الله فيك. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. طب هنا الوقف، وما الله يريد ظلما للعالمين،
ممكن أن أجعله تاما أو كافيا. تاما على اعتبار أن الكلام انتهى وسيبدأ كلاما جديدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض. أو كافيا على اعتبار أن هذه الجملة التالية توكيد للجملة السابقة. يعني هو يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، طيب ولو أنه عذب أهل السماوات وأهل الأرض، فلله ما في السماوات وما في الأرض. خلاص، ولا يسأل عما يفعل، يفعل في سماواته وأرضه ما يشاء، ومهما فعل لا يكون ظالما أبدا، أدنى مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فيمكن أن أجعل الوقف على وما الله يريد ظلما للعالمين وقفا كيا، لو اعتبرت أن الجملة الآتية اللي هو لله ما في السماوات وما في الأرض توكيد لما تضمنته الجملة السابقة. ولو اعتبرت أن الكلام قد انتهى وانفصل إعرابا ومعنى، فأجعله وقفا كافيا. نعم،
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
نعم، طبعا قبل أن ننتقل للآية، في قوله وما الله يريد ظلما، ظلما جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي ظلم؟ وهذا فيه تعليم لنا في ماذا؟ إذا كان الله الذي أنعم وأحسن وربى ويعني أنفق على عباده لا يريد ظلما ولو شيئا يسيرا من الظلم، فما بالك بنا نحن وأنت ليس العبد محسنا كإحسان الرب تبارك وتعالى. طبعا هذا ما قصدت بقوله يعلمنا الله تبارك وتعالى بهذه الجملة وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني لله ما في السماوات وما في الأرض، لم يقل من، ليشمل كل شيء في السماوات، وأن ما تفيد العموم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم نقف العاقل وغير العاقل، ثم نقف ونقول وإلى الله ترجع الأمور، يعني ترجع الأمور إلى الله، دي جملة فعلية قدم الجر والمجرور ليفيد الحصر والقصر، إلى الله لا إلى غيره سبحانه.
يعني ما إيش ترجع الأمور إلى الله؟ لا، وإلى الله ترجع الأمور،
إلى الله ترجع الأمور، تقديم ما حقه التأخير ليفيد الحصر والإيه، ليفيد الحصر والقصر. فإلى الله ترجع أو ترجع أمور عباده.
ترجع.
نعم،
عاصم ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو بن كثير.
نعم،
ترجع.
طبعا لو على هذه القراءة ترجع فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والأمور نائب فاعل
مرفوع. أما باقي القراء ترجع الأمور، ترجع
على قراءة ترجع يبقى ترجع فعل والأمور فاعل. فعلى قراءة عاصم ومن وافقه
نائب فاعل،
الأمور نائب فاعل. وعلى قراءة الجمهور الأمور فاعل. وطبعا هذا يؤكد جملة وإلى الله ترجع الأمور أو ترجع الأمور، يؤكد أو زيلت بها هذه الآية ليؤكد التزهيل في الآية السابقة. يعني إلى الله ترجع أمور عباده، وهو الذي يفعل بهم ما يشاء ولا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى. طبعا الوقف هنا وقف تام،
يعني طبعا نطمع في رحمة الله عز وجل، وألا يعذبنا بذنوبنا،
يا رب.
وأن يدخلنا الجنة برحمته سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخ، نفع الله بكم وبارك فيكم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأمان تفي